Yang lepas tu di syarat awal syaruti syaruti al-had yahu al-ilmu bil-tahrim تقدم البحث عن ذلك كبرويان في نهاية البحث قلنا أن هنالك طائفة من الروايات قد يستفاد منها أن دعوى الجهل وعدم العلم فاتان لا تقبل من المتهم دائما وهذه الروايات تتمثل في مجموعة من الروايات بعضها واردة في الشبهة الحكمية يعني دعوى جهل المتهم بالحب وبعضها واردة في الشبهة الموضوعية دعوى جهل المتهم بالموضوع من النوع الأول صحيحة الحذاء سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ما يقول فقال قلت إن كانت جاهلة ما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدري أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذن تعطلت الحدود ومثلها ما اعتبرت الكناسي عن امرأة تزوجت في عدتها ثم يقول قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كنا نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها العدة ولا تدري كم هي قال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ومن النوع الثاني الوارد في الشبهة الموضوعية بدعوى الجهل في الشبهة الموضوعية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج قال ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد الذي يدل على أن لا بد هنا من إثبات البراءة لا بد من إقامة البينة على أنه تزوجها ولا يكفي مجرد الدعوة من قبل هذا الإنسان دعوى أنه لم يكن يعلم أنها متزوجة لابد أن يكون بينة يدل على أن دعوى الجهل وحدها لا تكفي دعوى الجهل الموضوع أيضا لا يكفي هذه الطائفة من الروايات قلنا أن الاحتمالات فيها أربعة الاحتمال الأول أن يكون عدم قبول دعوى الجهل بملاك الاتهام لأن المدعي متهم في هذه الدعوة الاحتمال الثاني أن هذه الروايات ناظرة إلى صورة عدم وجود احتمال الجهل والعلم بأن هذا المتهم يعلم إنما لأجل التخلص من الحد والعقوبة يدعي كما يناسبه تلك الروايات التي تقول أليس هي في دار الهجرة ما من امرأة اليوم إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين وهكذا الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى أن مسألة أن دعوى الجهل إنما تقبل فيما إذا لم تكن هنالك إمارة نوعية عقلائية على أن هذا الإنسان عالم وعلى أنه هذا المتهم عالم بالحق وليس بجاهل وأنه كاذب في دعوة والاحتمال الرابع أن هذه الروايات تريد أن تنظر إلى مسألة عدم معذرية الجهل بالحكم، وأن الجهل بالقانون لا يكون عذرا. جهل بالحكم والشبه الحكمية لا يكون عذرا، كما هو لعله متبع في القانون الجنائي، في القوانين الجنائية الوضعية أيضا، أن الجهل في القانون، القانون لا يكون، لا يشكل عذرا للجاهل، فيعاقب ولو كان جاهلا. هذه الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الأول منها في الواقع هو أن عدم القبول من جهة الاتهام، إذا أريد بالاتهام في هذا الاحتمال دعوى القطع بعدم جهله، متهمون يعني يقطع بأنه كاذب في دعوى، فهذا يرجوع إلى الاحتمال الثاني والثالث. وإذا كان المقصود من أنه متهمون أنه من دعوى الاتهام أن هذا متهم، يعني يحتمل كذبه، واحتمال الكذب في كل موارد دعوى العذر موجود، ومجرد الاحتمال الموجود في كل شبهة لا يكون مانعا من تطبيق قاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات وعدم قبول دعوى العذر ودعوى الجهل. فالاحتمال الأول لابد أن يرجع إلى أحد الاحتمالين، الاحتمالات الثلاثة الأخرى. فيدور الآن بين هذه الاحتمالات أن المستفاد من هذه الروايات ما هي؟ هل هي تدل على تخصيص قاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات وقبول احتمال الشبهة ودعوى الشبهة والجهل من قبل المتهم؟ هل هذه الروايات تريد أن تخصص هذه القاعدة أو لا تريد أن تخصص؟ الاحتمال الثاني وهو دعوى أنها ناظرة إلى صورة العلم بالكيف، معناه أن هذه الروايات لا تخصص القاعدة، إنما تنظر إلى موارد التخصص والتخصيص، تنظر إلى مورد لا يحتمل فيه صدق المدعي و يقطع فيه بأن المدعي كاذب في دعوة. وهذا الاحتمال الذي بناء عليه لا يكون هناك تخصيص في قاعدة أن الحدود تدرء في الشبهات، قد يستشهد على عليه بأن هذه الروايات في ألسنتها ما يكشف عن أن النظر إلى حالات عدم احتمال الصدق من قبيل ما في صدره الرواية الأولى صحيحة الحذاء، أليس فيها في دار الهجرة؟ قلت بلى. قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، تعلم معناته أنه يقطع بأنها تكذب عندما تدعي أنها لا تعلم، كانت جاهلة بعدم جواز أن تتزوج زوجا آخر مع كونها مزوجة. وكذلك رواية الكناسي، فإن فيها ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، إذن تدل على أن هذا المورد الجهل المدعى في هذا المورد جهل ادعائي يعلم بخلافه، يعلم بأنه غير صحيح لأن كل امرأة تعلم. ولعل المشهور أيضا حملوا هذه الروايات على هذا العنوان، على هذا الفهم، لهذا في الوسائل عقد جعل عنوان الباب بهذا الشكل: باب أن من زنى ودع الجهالة غير المحتملة، ودع الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه. فحمل هذه الروايات على موارد الجهل، دعوى الجهل الذي يعلم بكذب المدعي ويعلم بكون المتهم عالما، فلا تكون هذه الروايات تخصيصا في قاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات، بالشبهات وقاعدة أنه مع الشبهة والشك لا حد. إلا أن هذا الاحتمال هذا الاحتمال الإنصاف أن هنالك في نفس هذه الروايات ما يكون غير مناسب معها، أي أن المستفاد من هذه الروايات أكثر من هذا المقدار. عدم قبول الدعوة، دعوة الجهل حتى في موارد وجود احتمال بأن يكون هذا المدعي الجهل واقعا يكون جاهلا، وذلك أما أولا فلأن بعض هذه الروايات كانت واردة في الشبهة الموضوعية وليست واردة في الشبهة من قبيل صحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي لم تكن واردة في شبهة حتمية، ومع ذلك اشترطت البينة عندما قالت إنك وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد. وفي الشبهة الموضوعية بعد لا يرد هذا التعليل. الشبهة الحكمية نعم يعقل أن لا يكون فيها جاهل بالفوق باعتبار وضوح الفوق، مثلا بأن المرأة المتزوجة لا يمكن أن يكون لها زوجا آخر أو أنه في العدة لا يجوز الزواج. أما في الشبهة الموضوعية هذا الكلام وهذا التعليل غير وارد في تلك الرواية، ولا أيضا هو متوجه، لأن هذه النقطة مخصوصة في الشبهات الحكمية. ثانيا نفس الروايات الواردة في الشبهات الحكمية أيضا في بعضها دلالة على أن المستفاد منها أوسع من موارد عدم العلم، لأنها في ذيل رواية الحذاء قال الإمام: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدري أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذن لتعطلت الحدود. هذا التعليل من الإمام معناه أنه كان يحتمل في كل مورد ولو احتمالا ضعيفا أن هذه المرأة صادقة في دعوة، حيث تعلل الرواية تعلل عدم قبول الدعوة أن قبول مثل هذه الدعوة يؤدي إلى تعطيل الحدود. لم يقل لم يقبل الدعوة لا تقبل الدعوة، لأنه يعلم بكذبها. إذا كان مما يقطع، إذا كان النظر إلى الدعوة التي يقطع بكذبها، هم لا يحتاج بعد إلى هذا التعليل. لا يقال إذن لتعطلت الحدود، لا يتناسب حينئذ هذا التعليل مع ذاك الحكم. ينبغي أن يقال إنما تحاد لأنه يقطع بكذب المدعي، وإذا لا يحاد، إذا لم يحد هذا الإنسان فنحن نعلم أن هذا موضوع للحد، وموضوع الحد لا بد أن يحد. التعليل بأنه إذن لتعطلت الحدود معناه أنه توجد نكتة لأن يقال بأنه لا يحد باعتبار في نفسه في نفس المورد، باعتبار مثلا احتمال أنها تصدق ولو احتمالا ضعيفا أن هذه المرأة صادقة في دعواها وواقعا لم تكن تعلم، إلا أن هذا الاحتمال الضعيف لا يمكن أن يعبأ به، لأنه لو صار البناء على الأخذ بكل احتمال وشبهة ضعيف وفي كل مورد جاء احتمال من هذا القبيل مع وجود قرائن نوعية وظهور عرفي وخلائي على أنه ينبغي أن يكون عالما هذا الإنسان، يؤدي إلى تعطيل الحدود. هذا سياق التعليل الموجود في ذيل الرواية لا يتناسب مع أن يكون النظر إلى مورد يقطع فيه بأن هذا الإنسان قد ارتكب، فإنه حينئذ التعبير بأنه إذن لتعطلت الحدود يكون في غير محله، فإنه يقول لا بد أن يقام على الحد لأنها كاذبة، ونحن نعلم بأنها ارتكبت الجريمة، والذي ترتكب الجريمة لا بد أن تحد لا محله.
الاحتمال الضعيف تهدف عليه شبهة يعني الاحتمال معتد الاحتمال ضعيف يعني يصل إلى درجة الإطمئنان.
ليش؟
ألم يخرج عن مورد الشبهة؟
شبهة
ضعيف جدا،
خصوصا أن المراد بالشبهة هنا ليست شبهة في مقام الثبوت، شبهة في مقام الإجبار، شبهة في مقام يعني بمجرد احتمال ضعيف أن هذا المتهم بريء لا بد بعد من
يصدق عليه
أنه إيه؟ شبهة مو شبهة في مقام الثبوت اللي نبحث عنها،
شبهة
يكفي حينئذ القاضي يشك من عندما يدعي الشبهة، ويحتمل ولو 5% أن هذا الإنسان الذي يدعي الشبهة أنه صادق في ادعائه، يدعي العذر والجهل صادق في ادعائه، حينئذ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهنا لا إثبات للإدانة لا محالة. في مقام الإثبات يكفي الاحتمال ولو كان ضعيفا في مقام دفع الشيء، إلا أن يكون دليل على الخلاف من قطع أو بينة، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في مرحلة الظاهر في مرحلة المحاكمة والمرافعة. إذن فهذا التعليل في الرواية أيضا يناسب أن يكون أصل الاحتمال ولو ضعيفا يكون موجودا في ادعاء هذه المرأة الفاجرة، لا أنه يعلم بأنها مثلا لم تتكف ولا علم بعد. هذا التعليل لا يكون متناسب، كان ينبغي أن يقول لأننا نعلم بأن هذه المرأة الفاجرة عالمة كانت مع العلم بعد لا معنى، لأن ينبغي أن يكون التعليل حين ذاك إذا كان النظر إلى موارد القطع بالكذب يكون التعليل بأنهم يعلموا بكذبها، لا أنه يكون التعليل لو أخذنا بهذه الدعوة لتعطلت الحدود. قال لو أخذنا بهذه الدعوة لتعطلت الحدود من قبيل التعليل في روايتي في دليل إصالة البراءة، أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين شوء. أن يقال لولا ذلك، لو لم يؤخذ بظاهر حال كل مسلم في أنما يبيعه مثلا في السوق في سوق المسلمين هذا مذكى وحلال لما قام للمسلمين السوق. هذا التعليل القبيل، ذلك التعليل أننا لو أردنا أن نأخذ بمثل هذا الاحتمالات الضعيفة إذا لتعطلت الحدود، أين نقيم الحدود؟ وكل امرأة كل فاجرة وفاجر يمكن أن يدعي هذه الدعوة وتنتهي المشكلة. إذن فهذه الرواية بمقتضى التعليل في ذيلها تريد أن تبين شيئا أكثر من مجرد القطع واليقين بأن هذا المتهم كاذب. القطع واليقين بأنه كاذب الواضح أنه يرتب عليه حكم ما يعلم به من ثبوت الجريمة وثبوت الحد في حقه. تريد أن تبين في القاعدة زائدا على القاعدة الثابتة بالتخصص، وهو أنه من يعلم بأنه كاذب وأنه مرتكب للجريمة فلا بد أن يحبها. وكذلك ذيل رواية الكناسي بعد ذلك أوضح، عندما تقول الرواية إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم، هم فيها دلالة على أنه يراد إثبات شيء وإلزام وحد أكثر من المقدار الذي يكون في موارد العلم، لأنه افترض الراوي في ذيل تلك الرواية افترض أن هذه المرأة كانت تعلم أن عليها عدة ولكن لا تدري كم هي، فهناك شك وهناك جهل. فإذا هي ليست كاذبة، ليس يعلم بأنها كاذبة 100% في كل دعواها، يوجد هناك احتمال ومنشئ لصحة دعواها. مع ذلك الإمام يقول إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم. إذن فالرواية تريد أن تبين أكثر من المقدار الذي ثابت على القاعدة، وبالتخصص في موارد القطع بأن هذا المتهم كاذب في دعواه الجهل في دعواه للجهل. إذن فهذه الروايات لابد أن يستفاد منها حتى التي وردت في الشبهة الحكمية أكثر من ذاك المقدار الثابت لمقتضى القاعدة. فيدور الآن بين الاحتمالين الثالث والرابع، بين احتمال أن تكون هذه الروايات تريد أن تثبت شيئا زائدا على مقتضى القاعدة، وهي هذا الشيء الذي تريد أن تثبته زائدا على مقتضى القاعدة، إما أن تكون مسألة أن تريد أن تعطي حجية لظهور الحال العرفي والعقلائي والغلبة النوعية العقلائية في موارد دعوى الجهل، يعني تريد أن تقول أنه إذا كان ظاهر حال الإنسان كونه يعيش في المجتمع الإسلامي ويعيش بين المسلمين في دار الهجرة لا في دار الكفر وهو أحد المسلمين، ظاهر الحال أنه يعلم الأحكام الشرعية، وهذا الظاهر حجة صحيح ثبوتا وعقلا وبالدقة العقلية نحن نحتمل 5% 4% 10% نال من هذا النوع لم تكن تعلم، إلا أن ظاهر حال كونها في بلاد المسلمين وكونها من المسلمين هناك هذا الظاهر وهذه الغلبة وهذا التواجد في دار الهجرة بنفسها بنفسه قرينة ودليل وإمارة نوعية عقلائية. إن لم تبلغ مرتبة الإطمئنان فتبلغ مرتبة قوية من الظهور ومن القرينية ومن الظن على أن هذا الإنسان عالم بهذا. هذه الرواية تريد أن تعطي حجية لهذا الظهور الحالي وتجعل هذه الغلبة وظاهر الحال تجعله حجة في الكشف عن أن هذا المدعي كاذب في ادعائه ومتهم في ادعائه. وهذا هو المقصود بالاتهام مثلا إذا قال هذا. وهذا قد يكون في الشبهة الحكمية وقد يكون في الشبهة الموضوعية، كما في تزوج امرأة متزوجة لها زوج لها وضع خارجي، فلعل تلك الرواية الأخرى أيضا تكون ناظرة الواردة في صحيحة الحلبي في شبهة الموضوع أيضا ناظرة إلى حالة من هذا القبيل، حالة تكون فيها غلبة نوعية وظهور حال على أن هذا الإنسان يعلم، كان يعلم أن هذه المرأة متزوجة، إلا أن يقيم بينة بحيث البينة يثبت أن هذا الإنسان واقعا كان جاهلا وكان لا يعلم أن هذه المرأة متزوجة وقد اختفى هذا الأمر عليه بنكتة من النكات. إذن فتكون هذه الروايات في مقام إعطاء الحجية، في مقام الإثبات، في مقام إثبات الجريمة في المحكمة وعند القاضي، لا في مقام الثبوت. الواضح أن هذه الروايات تنظر إلى مرحلة الإثبات، تريد هذه الروايات أن تجعل الحجية لمثل هذا الظهور سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، تجعل هذا الظهور حجة إلا أن يثبت خلاف هذا الظهور باليقين أو ببينة بأدلة واضحة على أنه اتفاقا هذا الظهور حينئذ هذا يكون حقيقة، ومن هنا يعمل بهذا الظهور ويكون هذا الظهور حجة في مقام الإثبات لدى القاضي لدى الحاكم في إثبات الجريمة إلا أن يثبت خلاف ذلك. إما أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى هذا الشيء، وهذا هو الاحتمال الثالث، وإما أن تكون هذه الروايات ناظرة ولو بعضها مثلا ناظرة إلى منجزية الجهل وعدم العذر بالجهل بالقانون وبالجهل بالحكم. رواية الكناسي تتناسب، يعني ذيلها يتناسب مع هذا الاحتمال الرابع، فإن ذيل رواية الكناسي تقول إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم، يعني تجعل الجهل بالشبهة الحكمية منجزا لهذه المرأة، تقول ما دامت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي يكفي هذا المقدار في لزوم الحجة عليها عقلا، فلا بد وأن تسأل، لأن عدم سؤالها وعدم علمها هنا باعتبارها عدم العلم في شبهة الحكمية حجة عليها عقلا، كما هو كذلك عقلا هنا هذه حجة عليها، فلا بد وأن تسأل حتى تعلم. فذيل رواية الكناسي لا بد أن يكون ظاهرا في إثبات تلك القاعدة، وهي أن الجهل بالحكم لا يكون ظاهرا، لكن لا يثبت أن كل جهل بالحكم لا يكون عذرا، يثبت أن الجهل بالحكم بالمقدار الذي يحكم العقل أيضا فيه بالتنجيز والتنجز، لو كان الجهل جهلا مركبا وغير مقصر فيه لا يكون مشمولا لليل رواية الكناسي، لأن يعني رواية الكناسي افترض فيها أنها تعلم بأصل العدة، يعني ملتفتة إلى أصل هذا الحكم، فليس جهلها جهلا مركبا، تعلم أن عليها عدة لكن لا تدري مقدارها، وعادة مثل هذا الجهل جهل ليس مركبا، يعني ليس جهلا فيه ليس جهلا مركبا حتى يأتي في احتمال قصور مثلا نحو ذلك، فهو جهل بالمعنى الذي ينسجم مع الالتفات الذي هو موضوع للمنجزية عقلا أيضا، ولهذا عبر الإمام بأنه حجة لزمتها الحجة تم عليها الحجة. إذن فهذه الرواية ذيلها يتناسب مع أن يكون دالا على أن الجهل بالقانون وبالحكم لا يكون عذرا، لكن بهذا المقدار لا بأكثر من هذا المقدار، إلا أنه رواية الحداء وتلك الرواية الأخرى لا تناسب إلا مع الاحتمال الثالث. رواية الحداء تدل على ما ذكرناه من أن هذه المرأة توجد غلبة نوعية واقتضاء لأن تكون عالمة بالحكم، لأنها تقول أليست هي في دار الحج في دار الهجرة؟ قلت بلى. قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها. هذا بيان للغلبة بحسب الحقيقة، بيان لمقتضى العلم أنه مقتضى كونها في دار الهجرة والمؤمنون والمسلمون في دار الهجرة يعرفون هذا الحكم أن هذه أن تكون عالمة. تلك الرواية صريحة تقريبا وواضحة في الدلالة على أنها لا تنظر إلى حالة الجهل، لأنها تنفي الجهل وتبين أن هذه المرأة لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تكون جاهلة واقعا، فتريد أن تبرز مقتضي لكذب دعواها الجهل، لأنها تقول هي جاهلة لكن الجهل منجس في حقها. إذن فصحيحة الحذاء وكذلك رواية الحلبي، بل نفس صحيحة معتبرة الكناسي أيضا التي في صدرها ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق الأول، في الفرع الأول لا الفرع الثاني، فإن رواية الكناسي فيها فرعان، فرع أن لا تعلم تجهل بأصل العدة، فالإمام أجاب بهذا الجواب، وفرع آخر تعلم بالعدة لا تعلم مقدارها، الذي ذاك من المعقول أن الإنسان لا يعلم مقدارها حتى وهو يعيش في دار الهجرة، لأن التفاصيل والخصوصيات قد يصير فيه جهله. فالإمام بيّن في رواية الكناسي بيّن مطلبين، مطلب على دعوة الجهل بأصل العدة، يعني بأصل حرمة الزواج في العدة، ودعوة الجهل بالمقدار والخصوصيات والتفاصيل، منجزية الاحتمال وحجية الجهل قبل الفحص ذكره الإمام في مقام الجواب عن السؤال الثاني، أما عن السؤال الأول بيّن شيئا هو نفس الشيء المبين في صحيحة الحذاء، وهو بيان أنه عادة على الإنسان لا ينبغي أن يكون جاهلا، فدعواه الجهل متهم فيه بحسب الحقيقة، وتوجد غلبة وظهور نوعي وقلاي على أنه يكذب في هذه الدعوة. إذن فعلى هذا الأساس يثبت حينئذ الاحتمال الثالث من الاحتمالات مع ثبوت الاحتمال الرابع، لا تنافي بين الاحتمال الرابع والاحتمال الثالث في الحدود التي استفدناها من ذيل رواية الكناسي، فيثبت أن المستفاد من هذه الروايات أن كل ما كان هناك قرينة عرفية عقلائية ظاهر ظهور حالي وظهور أشبه بظهور السوق في سوق المسلمين، ظهور حالي ناشئ من كون هذا الإنسان في دار الهجرة وضمن المسلمين ويعيش مع المسلمين، كل ما كان هناك ظهور من هذا القبيل على أن هذا الإنسان متهم في دعواه وأنه كاذب في دعواه، هذا الظهور العرفي الذي لعله عند العقلاء أيضا حجة هذا الظهور ويعتمد عليه عند العقلاء، الشارع أيضا أنبه الظهور وجعله حجة في إثبات أن هذا الإنسان كاذب في دعواه وأنه قد صدرت منه الجريمة مع علم لا مع الجهل، إلا أن يستطيع على الإنسان أن يثبت الخلاف ببينة قرينة قطعية حاكمة على ذلك الظهور، يثبت أنه كان مثلا أكثر عمره في خارج دار الهجرة الآن دخل في دار مسائل من هذا القبيل، إذا استطاع أن يثبت ذلك حينئذ لا بس يحكم على هذا الظهور، وإلا فيكون ظاهر حال ظهور حاله في أنه كان في دار الإسلام ومع المسلمين حجة في إثبات أنه ليس بجاهل وأنه عالم بالشبه الفقهية هناك، بل وحتى في الشبه الموضوعية أنه ليس بجاهل بأن هذه المرأة ليس لها زوج، فلا بد أن يقيم بين على أنه واقعا تزوجها وتصور أن هذه المرأة لم يكن لها زوج. ولعل هذا هو المقصود من ما يقول مما يرد في بعض كلمات الفقهاء من أنه مع التهمة لا تقبل دعوى العذر، دعوى الجهل مع التهمة، مع التهمة يعني مع وجوده، ليس المقصود بالتهمة مجرد الاحتمال الوارد في كل دعوة، بل المقصود بالتهمة يعني وجود غلبة نوعية وظهور حالي حجة عند العقلاء، ويستفاد أيضا من التأكيد عليها على حجتها من هذه الروايات على أن هذه المتهمة والمتهمة كاذب في دعوى.
تعرف لدنس مكان مرتين حزم مخالف الجمهور؟
لا
يعني شيء
الظهور حجة بعد الظهور حجة
ظهور من قبل بينة مثلا، إذا قامت بينة على أنه ارتكب هذا الشيء، لا يبحث عن معارض لها أو مخالفة لها، إلا أن هو يقيم البينة المخالفة هنا. أيضا كذلك إذن فيتثبت بهذه الروايات أن موارد وجود ظهور حالي على كذب المدعي وظهور عقلائي معتبر عند العقلاء عادة ويعتمد عليه العقلاء، وهو ظهور كون هذا الإنسان في دار الإسلام ويعلم أحكام الإسلام خصوصا مثل هذه الأحكام التي هي كما يقول الإمام حتى في الجاهلية لقد كنا نساء الجاهلية يعرفن ذلك، فكيف بنساء الإسلام؟ في مثل هذه الموارد التي توجد ظهورات من هذا القبيل، هذه الظهورات تكون معتبرة في إسقاط حجية دعوة، يعني في إسقاط اعتبار دعوة هذا المدعي، وفي إثبات أن الجريمة قد صدرت منه، إلا أن هو يقيم بينة ودليل حاكم على هذا الظهور على أنه صادق في دعوة. هذا كله في هذا البحث الإثباتي الذي جعلناه في ذيل لك البحث. ثم
لا تنسى
أن الإمام المتفرد في شتون وجنب تأثير حال يوم تأثير. هذا على قاعدة بعد في كل، لا فرق بين هذا وبين سائر الحجج والإمارات. ثم أن شرطية هذا الشرط الأول لثبوت الحد وهو العلم بالتحريم، ذكر هذا الشرط وهو العلم بالتحريم وعدم الجهل بالتحريم كشرط مبني على أن لا يكون الجهل رافعا لموضوع الحد وهو الزنا كما في بعض أقسام الجهل. إذا افترضنا أن الجهل رافع لموضوع الزنا ولعنوان الزنا بحيث لا يكون الفعل زنا مع الجهل، فذكر العلم بالتحريم كشرط من شروط ثبوت الحد يكون مستدركا وغير صحيح، باعتبار أن الشرط عندما يذكر الشرط معنى ذكر الشرط يعني أن الموضوع ثابت لكنه ثبوت حكمه مشروط إضافة على ثبوت الموضوع على تحقق هذا الشرط. أما إذا كان مع عدم الشرط لا موضوع للفرض، إذن فلا معنى لأن يجعل هذا شرطا، بل ينبغي أن يجعل هذا شرطا في الموضوع في الواقع لا شرطا في الفرض. ولعله من هنا في المباني لم يجعل العلم بالتحريم شرطا، وإنما اقتصر في الشروط على الشروط الثلاثة الأخرى، اعتبار أنه اعتبر هذا وهو الجهل بالتحريم وعدم العلم بالتحريم رافعا لعنوان الزنا ولموضوع الزنا، فلا زنا مع عدم العلم بالتحريم مع الجهل بالتحريم لا زنا، لا أنه يوجد زنا لكن شرط الحد غير ثابت، بخلاف الموضوع مثلا الشرائط الأخرى التي سوف تأتي. لعله من هنا لم يذكر واقتصر على الشروط الأخرى، إلا أنه قد عرفت فيما سبق أن الجهل بالتحريم وعدم العلم بالتحريم ليس كل أقسامه يكون رافعا للموضوع، الجهل بالتحريم الوضعي نعم يكون رافعا للموضوع، فلا زنا مع اعتقاد الاستحقاق للبوضة، وأما الجهل بالحرمة التكليفية فقط بنحن شبه الحكمية تصورنا ذلك أو بنحن شبه الموضوعية التي قد تتصور كثيرا قابل للتصور كما تقدم، أن يكون حينئذ الموضوع متحققا والزنا متحقق لكنه الشرط وشرط هو الحد إذن فالصحيح ذكر عدم العلم بالتحريم، ذكر العلم بالتحريم أو عدم الجهل بالتحريم ذكره كشرط من شرائط ثبوت عد إضافة على الموضوع وهو تحقق عنوان الزنا. ثم أنه أن عنوان الشبهة أو عدم العلم التحريم الرافع للحد كما يتصور في حق الطرفين يتصور في حق أحد الطرفين دون الطرف الآخر، يمكن أن يكون أحد الطرفين بالنسبة إليه الفعل العمل الذي ارتكبه شبهة الوقوع وطئ بالشبهة، بالنسبة للطرف الآخر الوقوع الزنا، لما تقدم من أن هذا العنوان عنوان الزنا
قد أخذ فيه اعتقاد عدم اعتقاد الاستحقاق والحلية الوضعية، يعني من العناوين التي قد أخذ في تحققه، من المفاهيم التي قد أخذ في تحققها خارجا، عدم الاعتقاد بالحلية والاستحقاق. وحين الاعتقاد بالحلية والاستحقاق أمر نسبي، قد يفترض أحد الطرفين له هذا الاعتقاد، الآخر ليس له هذا الاعتقاد. إذن فيعقل حينئذ أن يكون هنالك تفكيك بين الفاعلين، أحدهما يكون الوضع بالنسبة إليه شبهة فلا والآخر يكون الوضع بالنسبة إليه زنا فيحال. وأما ما ورد في هذا الصدد من رواية ظاهرة أو قد يستظهر منها أنه يحد كلا الطرفين، حتى الطرف الجاهل يحاد، استدل به حينئذ على أنه في حق إذا كان أحد الطرف جاهلا أيضا يحاد، وهي رواية أبي الروح. يقول عن أن امرأة عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلا، فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية. هذه الرواية استدل مثلا بها على أنه لا يمكن التفكيك بين الطرفين، وأنه هنا يحد المرأة والرجل معا يحدان. هذه الرواية أولا من حيث السند ضعيفة، لأنها منقولة عن كتاب الثقفي إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي الروح، وأكثر هؤلاء من لم يثبت توثيقهم في رجالنا على الأقل، ولعله حتى في كتب رجال عامة. فالرواية من حيث السند غير معتبرة، ومن حيث الدلالة أيضا حملت عند الأصحاب على أنه يضرب الرجل من باب التعزير، من باب التهمة أنه كان متهما، لذلك هذه التهمة التي أشرنا إليها في البحث السابق الإخواتي. ولا فليس المقصود من أن اضرب الرجل حدا يعني اضربه الحد، فإن الحد قد استعمل بمعنى الجلد، يجلد ولو بأقل من الحد، يعني يضرب ضربا في السير. وكلمة في السر أيضا لعله قرينة على أن المراد من هذا ليس هو الحد، وإلا الحد الشرعي ينبغي أن يكون في العلن، لأنه يجب أن وليشهد على بهما طائفة من المؤمنين، يشترط فيه من شرائط إجراء كيفية إجراء الحد أن يشهد على بهما طائفة من المؤمنين. هذا اضربه في السر أيضا لعله قرينة على أن المراد من هذا الضرب هذا الحد ليس الحد الشرعي، فإن الحد الشرعي له شروط وله سياق، هذا الحد يعني تعزير يعني تأديب، أدبه لأنه متهم، ويكون بذلك نحو تأديب له ولغيره. إذن فمن هذه الناحية الدلالة أيضا ليست دلالة تامة، بالإضافة إلى أنه الرواية تنقل حادثة، يعني الناقل لهذه الرواية وهو أبي روح ينقل حادثة في زمن الإمام، وليس هذا الناقل ليس هو معصوما ينقل قضاء أمير المؤمنين حتى ينعقد لكلامه ظهور في الاستدلال والاستشهاد بقضاء أمير المؤمنين فتكون قاعدة عامة، فلعلها قضية خاصة. كانت هذه القضية الخاصة في موردها كان الرجل متهما واقعا له خصوصية اقتضى أن الإمام يحكم بهذا الحكم، وليس الناقل لهذه القضية إماما معصوما في مقام الاستشهاد كما في الروايات الأخرى التي تنقل قضاء أمير المؤمنين، فإن القضاء قضايا أمير المؤمنين التي تنقل من خلال كلمات أحد المعصومين الآخرين نفس نقل المعصوم له في مقام الاستشهاد والاستدلال به يعطي ظهورا في كلام المعصوم في أن هذه قاعدة عامة وكلية، ولهذا استشهد بها المعصوم بقضاء أمير المؤمنين. وأما إذا لم يكن هناك سياق من هذا القبيل ولم يكن ناقل له معصوما، فحين هنا يأتي هذا الكلام الذي يذكر كثيرا،
أنها قضية، هذا قضية في واقع. من قال أنه قاعدة عامة لا يمكن استفادة القاعدة العامة منها، لأن القضية الخارجية ليس لها إطلاق، ليس لها لسان، ليس لها عموم أو إطلاق حتى يتمسك بهذا العموم أو الإطلاق. إذن من هذه الناحية لا ينبغي الإشكال في إمكان أن يكون أحد الطرفين الوطي بالنسبة إليه زنا وطرف الآخر شبهة، فيحد ذاك الذي يكون الوطي بالنسبة إليه موضوعا للجريمة، ولا يحد يدرأ عن ذلك الطرف الآخر. بهذا ينتهي البحث عن الشرط الأول ويأتي البحث عن الشرط الثاني من الشرائط التي ذكرت لثبوت حد الزنا، وهو الاختيار. يأتي إن شاء الله.